طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درسنا في رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه الرسالة من ضمن الرسائل العقدية التي أثرى بها شيخ الإسلام المكتبة الإسلامية، فجزاه الله خيرا من ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك كشف الشبهات، كذلك الأصول الستة، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا أول درس في هذه الرسالة. تفضل حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بعد أن استفتح الكلام بالبسملة، لأنه ما من أمر مهم لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر كما جاء في الحديث. استفتح رحمه الله تعالى الحديث في هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها بسم الله أكتب في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، يخاطب القارئ ويخاطب طالب العلم الذي يحفظ هذه الرسائل، ويخاطب المعلم لهذا العلم النافع، دعا له بالرحمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا فيه إجمال للكلام، أنه ذكر أربع مسائل جملة، وفي هذا تشويق للقارئ أو السامع إلى أن يطلع على هذه الأربع المسائل. قال: الأولى العلم، ثم فسر هذا العلم، وأقول العلم المقصود به العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو العالم الذي لا يحتاج إلى تعريف بإضافته إلى شيء آخر، لأنه العالم الذي يتبادر إلى الذهن أنه ليس هناك علم إلا هذا العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر هذا العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفة الله بما تعرف إلينا عن طريق آياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع، كل هذه مخلوقات، وهذا الكون العالم العلوي والسفلي كله يدل على معرفة الله جل وعلا. فهذا ما يجب التعرف به على الله جل وعلا، فنتعرف على ذات الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وما تعرف إلينا به من آيات الكونية والآيات القرآنية. والعلم بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله، وكذلك يتضمن العلم بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لأن هناك من ينكر وجود الله جل وعلا، فلا بد من الإيمان بوجود الله جل وعلا. ودليلها على ذلك هذه الكائنات الموجودة، هذه المخلوقات العظيمة، وهذه الآيات الباهرة، ألا تدل على الرب جل وعلا؟ كما جاء في كلام بعض العلماء، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ليل داج وسماء ذات أبراج. هذا استدل به العقلاء على وجود الله جل وعلا. فمعرفة الله سبحانه وتعالى عن آياته ومخلوقاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن واجب العلم به الشهادة له بالرسالة، لأن الله جل وعلا أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، وفرض على جميع الخلق تصديقه في خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شهادة له بالرسالة بأنه رسول من رب العالمين، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهو الدين الذي اقتضاه الله لهذه الأمة بقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين له مراتب ثلاث، لا بد من معرفة مراتب الدين الثلاث. مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد من تحقيق هذه المراتب الثلاث. لهذا سمى العلماء حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بالإيمان. أخبرني عن الإحسان. بعد ذلك قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن أماراتها، ذكر له بعض أماراتها، ثم انطلق، قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فقال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن هذه المراتب الثلاث هي الدين، من استكملها وحققها علما واعتقادا وتطبيقا عمليا ودعوة فقد استكمل دين الإسلام. وهذا هو دين الإسلام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه ويتعلمه ويعمل به. وقوله بالأدلة عن الدالة على تلك الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، لأن لكل مسألة من مسائل العلم دليل من الكتاب والسنة، ليس هذا مقام بسطها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به.
العمل بالعلم، لأن العلم وسيلة إلى العمل، والعلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ الله في رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره بالقراءة، والقراءة فيها الأخذ بالعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلم، عن العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، لأن العلم ينقسم في من حيث الوجوب وعدم الوجوب إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي لا تصح العبادة من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من الأعمال إلا بالعلم، فهذا فرض عين على كل مسلم ومسلم. وأما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ومن ذلك علم الفرائض، والعلم بالمعاملات، العلم بأحكام الجنائز من تقصيل وتكفير وصلاة ودفن، هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعا أثموا جميعا. فالحاصل أن العلم يتطلب العمل به، لهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فلا بد من العمل بالعلم، لأن العمل شرط في صحة الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فلا بد من العمل، وما الذين يخرجون العمل من الإيمان فهم المرجئة، ويقولون بأن الإيمان يعني يكفي التصديق فيه وإن لم يعمل الإنسان. هذا غير صحيح، لا بد من العلم العمل المقتضي لتطبيق العلم. الثالثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه.
الدعوة إلى العلم، دعوة إلى العلم والعمل. لا بد أن من علم وعمل لا بد أن يدعو إلى ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به. فالدعوة لا بد أن تكون على مراد الله جل وعلا، القائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على علم وعلى منهج، أنا ومن اتبعني. فلا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، وليس بالهوى. ادعو إلى سبيل ربك، يعني لا تدعو إلى نفسك ولا إلى حزبك ولا إلى شيخك، ادعو إلى الله جل وعلا. ولهذا من دعا إلى غير الله جل وعلا فقد صرف الأمر الذي أوجب الله أن يكون على الصراط المستقيم، صرفه إلى غير هدى. وربما يعني يدعو إلى شيخ أو إلى منهج أو إلى فكر أو إلى طريقة، لا يجوز هذا. فلا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا بالكتاب والسنة، بالعلم الشرعي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي السلف الصالح. الرابعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه.
الصبر على الأذى في هذا الطريق وهو العلم والعمل والدعوة، لا بد من الصبر، وإلا ما نجحت الدعوة إلى الله جل وعلا. وأسوة الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم الذي وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، والذي حوصر في شعب من شعاب مكة، والذي أخرج من مكة فنظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. فخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله وليكون له دولة يعني تتمثل الإسلام وتدعو إليه وتجاهد من أجله. فلا بد من الصبر، الصبر على الأذى الذي يحصل للداعية إلى الله جل وعلا. فما من أحد يدعو بدعوة الرسل إلا ناله ما نالهم، فربما قتل وربما تكلموا فيه وقالوا: هذا متنطع، هذا عميل، هذا إلى غير ذلك. لا بد أن يصبر، يحتسب ذلك، وإلا لم تنجح الدعوة. قال الله تعالى: نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذا الدليل على هذه المسائل التي مضى ذكرها، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يقول الله جل وعلا: والعصر، كلا المراد به صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، وهي إحدى الصلاتين التي تجتمع فيها الملائكة. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم أو أجوافهم نارا. وقيل المراد بالعصر الدهر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له أن يقسم بالإنسان، أن يقسم بالسماوات والأرض، أن يقسم بالدهر، يقسم بالليل والنهار، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر إلى غير ذلك مما يقسم الله به من مخلوقاته، وقسمه بشيء يدل على فضله. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، لكونه صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت. فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بالعيش والملح ولا بالأخوة ولا بالشرف ولا برأس الأم أو الأب. لا يجوز الحلف بغير الله، الحلف بالطلاق، الحلف بالأمانة، الحلف بأي شيء، لا يجوز أن يقسم بغير الله جل وعلا. قال: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جميع المخلوقين من بني آدم لفي خسر، والخسر هو الخسران في الآخرة. أما الدنيا فخسرانها ينتهي، الخسارة العظمى هي خسارة يوم القيامة، أن يخسر الإنسان الدنيا وآخرته. ثم استثنى الله جل وعلا من عموم الناس الخاسرين، قال: إلا الذين آمنوا، يعني علموا ما يجب لله جل وعلا، واعتقدوا ما يجب لله جل وعلا، وامتثلوا ما أمر الله به ونهى عنه، وعلموا ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا وعملوا الصالحات، فجمعوا بين العلم والعمل. أما ترك العمل بالعلم ففيه مشابهة لليهود، وأما عبادة الله على غير علم ففيه مشابهة للنصارى. لهذا جاء في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، المقصود بهم الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود، ليش؟ لأن عندهم علم لم يعملوا به، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، لكنهم حسدوه لأنه من العرب فلم يؤمنوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمشركون، وأما أمة الإجابة فهم المسلمون. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحابي. فلا بد من الإيمان والعمل بما أوجب الله جل وعلا، وكذلك التواصي بالحق، يوصي بعضهم بعضا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا أن يصبر على ما يلقى من الأذى. قال الشافعي رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة نكفتهم.
يعني في هذا الباب، في باب العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، في هذا الباب لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفتهم. فتدل هذه السورة على أنها يعني جامعة لمسائل الدين من العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتزام ذلك. قال فبدأ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ
نعم،
بالعلم قبل القول والعمل.
بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، باب العلم قبل القول والعمل. لا يصلح قول بلا علم، ولا يصلح عمل بلا علم، ولا يصلح علم بلا قول ولا عمل. فلا بد لمن علم أن يعمل بما جاء عن الله تعالى على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من العمل بالعلم، لقوله جل وعلا: فاعلم. هذا أمر بالعلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. كل أمر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، إلا أن يدل عليه دليل يخصه. الأصل في الأوامر والنواهي أنها عامة، إلا ما خصه الدليل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا فيه توحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الجنة والنار، وشرع الجهاد، وانقسم الناس في ذلك إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر. فالمؤمن امتثل أمر الله جل وعلا وعمل بما علم، وثبت على ذلك حتى توفاه الله على ذلك. والكافر هو من رد قول الله وأبى أن يسلم، كما جاء في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لعلنا نقف عند هذا، ويكون بإذن الله تعالى درسنا القادم في قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإن كان هناك أسئلة يعني متعلقة بالدرس فحياكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم،
حياكم الله.
عندنا إن شاء الله نترككم إن شاء الله ترتاحون المرة القادمة إن شاء الله، نقدم الوقت إن شاء الله.
أي نعم نعم، ودي أنا يكون الوقت متقدم، لأن الآن يعني وإن كان مناسب لكم، لكن عندنا يعني الساعة تقريبا 11، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درسنا في رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الرسالة من ضمن الرسائل العقدية التي أثرى بها شيخ الإسلام المكتبة الإسلامية، فجزاه الله خيرا من ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك كشف الشبهات، كذلك الأصول الستة القواعد الأربع والأصول الثلاثة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا أول درس في هذه الرسالة. تفضل حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بعد أن استفتح الكلام بالبسملة، لأنه ما من أمر مهم لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر كما جاء في الحديث. استفتح رحمه الله تعالى الحديث في هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها بسم الله أكتب في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، يخاطب القارئ ويخاطب طالب العلم الذي يحفظ هذه الرسائل، ويخاطب المعلم لهذا العلم النافع، دعا له بالرحمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا فيه إجمال للكلام، أنه ذكر أربع مسائل جملة، وفي هذا تشويق للقارئ أو السامع إلى أن يطلع على هذه الأربع المسائل. قال: الأولى العلم، ثم فسر هذا العلم، وأقول العلم المقصود به العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الذي لا يحتاج إلى تعريف بإضافته إلى شيء آخر، لأنه العلم الذي يتبادر إلى الذهن أنه ليس هناك علم إلا هذا العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر هذا العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفة الله بما تعرف إلينا عن طريق آياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع، كل هذه مخلوقات، وهذا الكون العالم العلوي والسفلي كله يدل على معرفة الله جل وعلا. فهذا ما يجب التعرف به على الله جل وعلا، فنتعرف على ذات الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وما تعرف إلينا به من آيات الكونية والآيات القرآنية. والعلم بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله، وكذلك تضمن العلم بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لأن هناك من ينكر وجود الله جل وعلا، فلا بد من الإيمان بوجود الله جل وعلا.
ودليلها على ذلك هذه الكائنات الموجودة، هذه المخلوقات العظيمة، وهذه الآيات الباهرة، ألا تدل على الرب جل وعلا؟ كما جاء في كلام بعض العلماء، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. ليل داجن وسماء ذات أبراج، هذا استدل به العقلاء على وجود الله جل وعلا. فمعرفة الله سبحانه وتعالى عن آياته ومخلوقاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن واجب العلم به الشهادة له بالرسالة، لأن الله جل وعلا أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، وفرض على جميع الخلق تصديقه في خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شهادة له بالرسالة بأنه رسول من رب العالمين، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهو الدين الذي اقتضاه الله لهذه الأمة بقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين له مراتب ثلاث، لا بد من معرفة مراتب الدين الثلاث. مرتبة الإسلام بأركانها الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد من تحقيق هذه المراتب الثلاث. لهذا سمى العلماء حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بالإيمان. أخبرني عن الإحسان. بعد ذلك قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن أماراتها. ذكر له بعض أماراتها، ثم انطلق، قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فقال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن هذه المراتب الثلاث هي الدين، من استكملها وحققها علما واعتقادا وتطبيقا عمليا ودعوة فقد استكمل دين الإسلام. وهذا هو دين الإسلام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه ويتعلمه ويعمل به. وقوله بالأدلة عن الدالة على تلك الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، لأن لكل مسألة من مسائل العلم دليل من الكتاب والسنة. ليس هذا مقام بسطها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به.
العمل بالعلم، لأن العلم وسيلة إلى العمل، والعلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ الله في رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره بالقراءة، والقراءة فيها الأخذ بالعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلم، عن العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، لأن العلم ينقسم في من حيث الوجوب وعدم الوجوب إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي لا تصح العبادة من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من الأعمال إلا بالعلم، فهذا فرض عين على كل مسلم ومسلم. وأما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ومن ذلك علم الفرائض، والعلم بالمعاملات، العلم بأحكام الجنائز من تقصيل وتكفير وصلاة ودفن، هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها جميعا أثموا جميعا. فالحاصل أن العلم يتطلب العمل به، لهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فلا بد من العمل بالعلم، لأن العمل شرط في صحة الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فلا بد من العمل، وما الذين يخرجون العمل من الإيمان وهم المرجئة، ويقولون بأن الإيمان يعني يكفي التصديق فيه وإن لم يعمل الإنسان. هذا غير صحيح. لا بد من العلم العمل المقتضي لتطبيق العلم. الثالثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه.
الدعوة إلى العلم، دعوة إلى العلم والعمل. لا بد أن من علم وعمل لا بد أن يدعو إلى ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به. فالدعوة لا بد أن تكون على مراد الله جل وعلا. القائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على علم وعلى منهج، أنا ومن اتبعني. فلا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وليس بالهوى. ادعو إلى سبيل ربك، يعني لا تدعو إلى نفسك ولا إلى حزبك ولا إلى شيخك، ادعو إلى الله جل وعلا. ولهذا من دعا إلى غير الله جل وعلا فقد صرف الأمر الذي أوجب الله أن يكون على الصراط المستقيم، صرفه إلى غير هدى، فربما يعني يدعو إلى شيخ أو إلى منهج أو إلى فكر أو إلى طريقة، لا يجوز هذا. فلا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا بالكتاب والسنة، بالعلم الشرعي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي السلف الصالح. الرابعة،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه.
الصبر على الأذى في هذا الطريق وهو العلم والعمل والدعوة، لا بد من الصبر، وإلا ما نجحت الدعوة إلى الله جل وعلا. وأسوة الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، والذي حوصر في شعب من شعاب مكة، والذي أخرج من مكة فنظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. فخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله، وليكون له دولة يعني تتمثل الإسلام وتدعو إليه وتجاهد من أجله. فلا بد من الصبر، الصبر على الأذى الذي يحصل للداعية إلى الله جل وعلا. فما من أحد يدعو بدعوة الرسل إلا ناله ما نالهم، فربما قتل، وربما تكلموا فيه وقالوا: هذا متنطع، هذا عميل، هذا إلى غير ذلك. لا بد أن يصبر، يحتسب ذلك، وإلا لم تنجح الدعوة. قال الله تعالى: نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذا الدليل على هذه المسائل التي مضى ذكرها، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يقول الله جل وعلا: والعصر، كلا المراد به صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، وهي إحدى الصلاتين التي تجتمع فيها الملائكة. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم أو أجوافهم نارا. وقيل المراد بالعصر الدهر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له أن يقسم بالإنسان، أن يقسم بالسماوات والأرض، أن يقسم بالدهر، يقسم بالليل والنهار والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، إلى غير ذلك مما يقسم الله به من مخلوقاته. وقسمه بشيء يدل على فضله، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت. فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بالعيش والملح ولا بالأخوة ولا بالشرف ولا برأس الأم أو الأب، لا يجوز الحلف بغير الله، الحلف بالطلاق، الحلف بالأمانة، الحلف بأي شيء، لا يجوز أن يقسم بغير الله جل وعلا. قال: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جميع المخلوقين من بني آدم لفي خسر، والخسر هو الخسران في الآخرة، أما الدنيا فخسرانها ينتهي، الخسارة العظمى هي خسارة يوم القيامة، أن يخسر الإنسان دنياه وآخرته. ثم استثنى الله جل وعلا من عموم الناس الخاسرين، قال إلا الذين آمنوا، يعني علموا ما يجب لله جل وعلا، واعتقدوا ما يجب لله جل وعلا، وامتثلوا ما أمر الله به ونهى عنه، وعلموا ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا وعملوا الصالحات، فجمعوا بين العلم والعمل. أما ترك العمل بالعلم ففيه مشابهة لليهود، وأما عبادة الله على غير علم ففيه مشابهة للنصارى. لهذا جاء في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، المقصود بهم الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود، ليش؟ لأن عندهم علم لم يعملوا به، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، لكنهم حسدوه لأنه من العرب فلم يؤمنوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمشركون، وأما أمة الإجابة فهم المسلمون، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحابي. فلا بد من الإيمان والعمل بما أوجب الله جل وعلا، وكذلك التواصي بالحق يوصي بعضهم بعضا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا أن يصبر على ما يلقى من الأذى. قال الشافعي رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة نكفتهم.
يعني في هذا الباب، في باب العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، في هذا الباب لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، فتدل هذه السورة على أنها يعني جامعة لمسائل الدين من العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتزام ذلك. قال فبدأ،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، باب العلم قبل القول والعمل، لا يصلح قول بلا علم، ولا يصلح عمل بلا علم، ولا يصلح علم بلا قول ولا عمل، فلا بد لمن علم أن يعمل بما جاء عن الله تعالى على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من العمل بالعلم، لقوله جل وعلا فاعلم، هذا أمر بالعلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، كل أمر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، إلا أن يدل عليه دليل يخصه. الأصل في الأوامر والنواهي أنها عامة، إلا ما خصه الدليل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا فيه توحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد، وانقسم الناس في ذلك إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر. فالمؤمن امتثل أمر الله جل وعلا وعمل بما علم وثبت على ذلك حتى توفاه الله على ذلك، والكافر هو من رد قول الله وأبى أن يسلم، كما جاء في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لعلنا نقف عند هذا، ويكون بإذن الله تعالى درسنا القادم في قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإن كان هناك أسئلة يعني متعلقة بالدرس فحياكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم،
حياكم الله.
عندنا إن شاء الله نترككم إن شاء الله تفتحون المرة القادمة إن شاء الله، نقدم الوقت إن شاء الله.
أي نعم نعم، ودي أنا يكون الوقت متقدم، لأن الآن يعني وإن كان مناسب لكم لكن عندنا يعني الساعة تقريبا 11:00، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.